السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر أحمد. إلى أين وصلنا؟
سنبدأ في المقادير في زكاة الفطر. مقدار ما يخرج.
مقدار ما يخرج. الكلام الأول على صاع. ها؟
الكلام الأول كان عن وقت وجوب عن وجوبها ووقتها. الآن نبدأ ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته.
ألست ما خلصنا هذه؟
يعني سنبدأ بقول صاع من قوت بلده وقدره 5 أرطال.
صح كده؟ نعم.
نعم.
اللي هو المقدار يعني.
نعم سيد.
ماشي.
اللهم ارض عنا شيخنا وعن المسلمين. قال إمام أبو شجاع رحمه الله تعالى قال فصل في زكاة الفطر وقال تحته وقدره قال ويزكي عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من المسلمين قال صاعا من قوت بلده قال وقدره 5 أرطال وثلث بالعراقيل.
يعني هنا من وجبت عليه الزكاة يلزمه أن يخرج صاعا من قوت البلد. وهذا الحديث عمر بن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام صاع من شعير صاع من أخت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وضبطوها ضبطا لا نطيل القول فيها. ممكن أن نقول بأنه يعني إذا تحققت شروط زكاة الفطر التي اشترطها العلماء وجب إخراج صاع من غالب قوت البلد الذي يقيم فيه المكلف لما راه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير أو كبير حر أو مملوك صاع من طعام أو صاع من أقط أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب. وهذا الحديث رواه البخاري وله مسلم أيضا. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه رضاه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير. الصاع هو 4 أمداد هذا اللي نصل إليه. أما الأرطال البغدادية والعراقية يعني هي أظن أنها لا تفيدنا أيضا في العصر الذي نعيش فيه في هذا التوقيت. نعم. الصاع 4 أمداد تقدر 3 ألتار كيلا يعني تساوي 2400 جرام. 3 ألتار 3 لتر. نعم. تساوي 2400 جرام بالوزن. يعني كم كيلو أستاذ؟ 2.25 كيلو صح كده؟ 2.5 كيلو صحيح؟
نعم تقريبا.
2.5 كيلو يعني. وتجب زكاة الفطر بحسب قوت البلد من البر أو الشعير أو التمر أو الأقط أو الجبن أو الأرز أو الزبيب. لأنه حق واجب في الذمة فتعلق بالطعام. ويجب بغالب قوت البلد لأن هذه الحاجة داعية عليه. قولنا بغالب قوت البلد لأن الحاجة داعية عليه عفوا. ويجزي الأعلى عن الأدنى لأنه زاد خيرا. والعبرة في ذلك أن ينظر إلى القوت لأنه المقصود. فالبر أنفع اختياتا وهو خير من التمر والأرز والزبيب والشعير. والتمر خير من الزبيب. وهذا يختلف اختلاف البلدان وطبعا الأطعمة التي تنتشر في البلد. أحبك الله إذا احتنى فيه أستاذ كريم. يسأل الله علينا وعليك. قد يقال بأن في البلد أقوات كثيرة وهي منتشرة أيضا بفما يختار الذي يختاره لنفسه. ولا تأمنوا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي. وكما قلنا الشرط أن الذي يخرجه لا يكون معيبا ولا يكون ليس نفعا، وإلا فالمفروض أن يكون فيه النفع وأن يكون كما قلنا من غالب قوت البلد، لأن حاجة إليه أدعى. ولو أخرج من مالي فطرة ولده الصغير جاز وإن كان الصغير غنيا، لأنه يستقل بتمليكه فكأنه ملكه ثم أخرج عنه. والجد في معنى الأب ينزل منزلته، وهذا بخلاف الولد الكبير فإنه لا يخرج عنه إلا بإذنه كالأجنبي، لأنه مكلف وأنه أيضا معه ما يملكه. ولو كان الابن الكبير مجنونا جاز أن يخرج عنه، لأنه يمكن أن يملكه لأنه كالصغير. وأعلم أن التقييد بالوالد يخرج الوصي والقيم، فإنه لا يجوز أن يخرج عنه من ماله إلا بإذن القاضي. وهذا جزم به الإمام النووي، لأن اتحاد الموجب والقابض يختص بالأب والجد. نعم. والأفضل صرف زكاة الفطر إلى أقاربه الذين لا تلزمون فقط، لا، وكما قلنا الأقربون أولى بالمعروف. والأولى به أن يبدأ بذي الرحم المحرم كالأخوات والإخوة والأعمام والأخوال، ما دام لا يلزمه النفقة فعليه أن يعطي بهؤلاء. قال نعم، ولك أجران، أجر الصلة وأجر الصدقة. ويقدم الأقرب فالأقرب، ثم القرب الذين ليسوا بمحرمين عليه كأولاد العم وأولاد الخال، لأن كما قلنا الأجر الأعظم في القربة، الأجر الأعظم في القربة. نعم. إلى مسألة مصارف الزكاة.
قال رحمه الله: فصل في مصارف الزكاة. قال: وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه بقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال: أو إلى من يوجد منهم.
نعم. إذن هو قال المصارف الزكاة هي الأصناف الثمانية التي ذكرها هذا ذكرها الله جل وعلا في كتابه، فيجب صرف زكاة المال وزكاة الفطر إلى ثمانية أصناف، وهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قد أخذ قسطا منها، الأصل فيها قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وفي قوله جل في علاء: إنما، أسلوب حصر وقصر، أي لا تصرف الزكاة في غير هؤلاء في غير ذلك. وهذا الكلام تربية لكثير من الذين على الساحة الآن يتعاملون، تراه يأخذ الزكاة يأتي له بأشياء كثيرة من أموال الزكاة فيصرفها في مصارف غير المصارف، يشتري أغراض للناس. نعم، يشتري حاجة للناس، وهذا ليس بمالي، هذا مال الناس أصلا. هذا الحق الذي أوجبه الله في المال، فواجب عليه أن يتركه لأهله. وهذه الأصناف الثمانية تملك منها الصنف الأول الذي ذكره المصنف، وهم الفقراء، والحد الأول لمسألة الفقير وهو من لا مال له ولا كسب له. وإذا قلت الفقير هو من لا مال له، أين أنت؟ لما تأخرت؟ أنت تأخرت عن دروس ثلاثة، أنت جيت الآن في الدرس الرابع، هذا الدرس الرابع، يعني فاتك ثلاثة، لما تأخرت؟ فالفقير هو الذي لا مال له، علمنا، ولا كسب له، لأنه الزكاة لا تعطى لقوي مكتسب. قال: إذن بكسبي يستطيع أن يرفع عن نفسه، بكسبي يستطيع أن يرفع عن نفسه الفقر، أو ما له أو له مال وكسب لا يقع موقعا من كفايته، وهذا المسكين في المطعم والملبس والمسكن، وهذا الأصل أنهم يرون الفقر في المطعم والمسكن والملبس، نعم، وغير مما لا بد منه على ما يليق بحاله. وقوله على ما يليق بحاله كما قال المصنفون في هذا الباب، أي لابد أن تعلم أنه لو كان يعني يعيش بخادم ليس عنده الخادم، إذن هو فقير، وحتى لو معه الخادم وما معه كفايته وكفاية نفقة الخادم فهو فقير، يأخذ الزكاة، لأن الشرع ينظر لحاله، الشرع ينظر لحاله. وحال من في نفقته من غير إسراف ولا تقتير، كمن يحتاج إلى 10 في ذلك ولا يقدر إلا على 2 أو 3، ولا يخرج عن فقر الدار المسكونة والثياب الملبوسة والأموال الغائبة ولا الديون المؤجلة، كل ذلك لا يخرج عن حاله فقير. يعني لو له مال والمال لم يأتي، نعم له مال والمال لم يأتي، فهو بذلك يكون فقيرا، يستحق الزكاة. وأيضا حتى لو كان يعني يسكن في بيت، أنت تراه بيتا يعني بيت أغنياء بيتا غاليا الثمن، هو لا يعيش إلا في ذلك فيكون فقيرا في هذا الباب، نعم. ويدفع الفقير أيضا كفاية العمر والغالب في الأصح بما تزول به حاجته من أداة يعمل بها إن كان فيه قوة، فهو يعطى الفقير يعطى منها، لكن يعطى كم؟ ما الكفاية؟ الأصل في الزكاة يعطيه ما يكفيه عمره، لأنه الفهم في الزكاة لما يعطي الزكاة، يعطي الزكاة ليغنيه ويجعل من يده الأخذة يد معطاء، فيكفيه عمره وعملا يعمل به يتربح فيدخل مالا فلا يأخذ الزكاة مرة ثانية، بل هو يعطي الزكاة بعدها في هذا الباب. روى قبيصة بن الخارق رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل المسألة إلا لأحد الثلاث، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما أو قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول 3 من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. فإن كان فقيرا لكنه كان قويا مكتسبا واستطيع أن يكتسب، هذا لا يأخذ من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها قال لا حظ فيها لغني ولا ذي مرة سوي. ولذلك علماؤنا يقولون بأن من الفقر عدم التملك، وأيضا قد يكون مكتسبا ولكن أتى عارض على الاكتساب، هذا على هذه القوة التي يكتسب بها أتى عارض، وهذا العارض يمنعه من الاكتساب. وضرب العلماء في ذلك مثلا، قالوا لو كان يقدر على الكسب لكنه منشغل بالعلوم الشرعيه، وطبعا لما يقول العلوم الشرعيه هنا هذه يعني قيد تقيده، يعني من انشغل بالعلوم التقنيه العلوم الدنيويه لا يجوز له ان ياخذ من الزكاه، يعمل وياخذ. العلوم الشرعيه اذا انشغل بها قد يكون مستحقا للزكاة، بل الأمة بأسرها واجب عليها أن تسد إعواز صاحب العلوم الشرعية إذا كان من متفرغا لذلك. فقال علماؤنا ولو أقبل على الكسب لانقطع عن العلوم الشرعية عن التحصيل حصل أو الزكاة على صحيح المعروف، وقيل لا يعطى مطلقا ويكتسب، وقيل كان نجيبا يرجى تفقه نفعه تفقه نفعه أو بروزه. حقيقة الأمر في كثير من الناس يجلسون ويقولون أنا أطلب العلم وما يجلسون، يشغلون وقتهم بالطلب، ولكن عندما تراهم وتجلس معهم تراهم لا يحصلون شيئا، يعني ليسوا من النجباء الذين استفاهم الله جل في علاه العلم. فهؤلاء لا يجوز لهم ترك التكسب وزعم العلم، لا يجوز لهم ذلك، إلا من برع وشرع وسار ونهج ثم بعد ذلك اعترف له شيوخه بأنه من النابغين، فهذا الذي يدلس ويفرغ ويكفى همه جميعا، ويقول له اتق الله الأمة تنتظر أن تشرق شمسك عليها. ويكون أيضا من الأصناف التي يعني لها الزكاة، بل قد قال الشافعي على سهم فيء النبي صلى الله عليه وسلم، قال ينفق في نصرة الدين في مصالح الإسلام، وأعظم مصالح الإسلام هو نصرة الدين. نصرة الدين تكون للجهاد، والجهاد جهادان، جهاد باللسان وجهاد بالسنان، جهاد باللسان، جهاد بالسنان. جهاد اللسان هنا يكفى من بيت مال المسلمين إذا كان قائما، إن يكون قائما أقول تأثم الأمة بأسرها إن لم تفرغه لهذا الباب، هو باب العلم. شو انظر كيف ينظرون إلى هذه المسألة بدقة، ويعلمون أن هذا السهم هو سهم عظيم جدا، وهو وإن كان قويا مكتسبا لكن يفرغ. لكن يأتي بعض الأحزاب ويقولون يعني نأخذ عليك أنك تقول لطلبة العلم إن كان طالب العلم تفرغ، فإن العلم لا يؤتيك ببعضه إلا أن تؤتيه كلك، أن تعطيه كلك، فيتعجبون يقولون لما تقول ذلك. فأقول إما هؤلاء القوم إما أنهم يرون أنكم لستم من طلبة العلم، وإما أنهم جهلة لا يعلمون معنى طالب العلم ومعنى أهمية طالب العلم للأمة، فهما صنف من الصنفين. إما أنهم يرون أنكم لستم طلبة علم، ولهم حق أن يقولوا لا تتفرغوا أنتم يعني تكسبوا، لأنه من لم يكن من أهل العلم لا يكون متصفا بهذا الوصف ولا يستحق. أما إذا كان من طلبة العلم هم يقولون بذلك، فهؤلاء جهلة لا يعرفون معنى العلم ومعنى طلب العلم. نعم. أما الفقير إذا كان مكتفيا، هو فقير في نفسه لكنه مكتفيا بأن هناك من أهل بيته من يعتني به ويكفيه، فلا يستحق. المهم أنه يكون فقيرا مستحقا، وهذا الصنف الأكثر الذي تصرف له مصارف الزكاة ويلتفت إليه الناس. الصنف الثاني ملازم للصنف الأول، هم المساكين. والمساكين جمع مسكين، والذي يقدر على مال أو كسب لائق لكنه لا يكفيه، لا يقع ما يعني لا يقع من كفايته لمطعمه وملبسه ومسكنه وحاجاته أهله وأولاده. نعم. فالفقير أسوأ حالا من المسكين على الراجح الصحيح. قال الله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين، ما السفينة هي ملك لهم، ملك السفينة ملك لكنهم لا تكفيهم. نعم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها إلى آخر الآيات. فسمى الله مالكيها مساكين، فالمسكين يملك ولكنه لا يكتفي بما يملك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الفقر، وأعوذ بك من الفقر، ولكنه كان يقول اللهم أحيي مسكينا وأمتني مسكينا وحشرني مع زمرة المساكين. ويشترط أيضا، احنا قلنا عندنا شقان فقر أو مسكنة، ها دون أن يكون قويا مكتسبا، فإن كان قوي مكتسبا أيضا ليس له أن يأخذ الزكاة لأنه بقوته يعني يكتسب ما يكفيه. ويعطى المسكين من الزكاة كالفقير كفاية العمر الغالب بما تزول معه حاجته. وقلت لكم هذا الذي لابد أن يعطى، رجل يأتي بمال قليل يعطيه للفقير يحسب أنه أعطاه الزكاة. الصحيح أنك لما تعطيه من الزكاة أعطيه كفايته، أنت المولود تجعله يد عليا، فلا بد أن تعطيه كفايته. والصحيح أنه كفاية العمر هو المقصودة، فإن لم يكن أقل شيء كفاية العام وأن تعطيه زكاة كفاية العام، هذا الصحيح في هذا الباب. والمسكين نفس الأمر، أن تعطيه كفاية العمر أو تعطيه ما يمكن به بعد الكفاية أن يكتسب هو ويعطي، أن يكتسب هو ويعطي. طبعا لابد أن تعلم إذا قلت لي الكفاية كفاية مطعم وشرب وملبس ومسكن، لا، خطأ مبين، خطأ مبين، بل أن يعطيه الكفاية مطعما وملبسا ومشربا ونكاحا وعلما وغير ذلك. نعم. وهذا الصنف الثاني الذي يعني تخرج له الزكاة. طبعا لا بد أن نعلم أن هناك من الجهلة، الجهل كثر بين الناس جهلا عظيما، فالذين يعني لهم قوة للكسب يعمل يعني أصحاب طرق، وتراهم يقولون نحن نتزاهد في الدنيا ويأخذون أموال الناس، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. هؤلاء المتصوفة الذين قد يعني تشرذموا، وأصحاب الطرق الذين يعني قد باعوا دينهم، ورأيت منهم ما يمكن أن يكون مزريا في التعبد، ويقولون نحن يعني قد انشغلنا بالله ويعطون من الزكاة، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال، وهذا يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل. الثالث هم العاملون عليها، هم العمال الموظفون اللي هم السعات جبات الزكاة، يعينون بتعيين الإمام. أما في عصرنا هذا العجب العجاب، ذهبت إلى أمريكا والأوروبا وعلى جنوب الشرق آسيا، وكان الذين يجمعون الزكاة يحسبون أنهم من العاملين عليها، يأخذون نسبة مئوية، وهم أصلا ليسوا من العاملين عليها، والزكاة أصلا لا تذهب لولي الأمر أصلا حتى يكونوا من تعيين ولي الأمر. في ذلك هذه المسألة غريبة جدا، ويأخذون المال استحلالا ولا يجوز. لحظة، السلام عليكم. أنا بس أنتهي من الدرس، أنتهي من الدرس وأتصل بي، سامحني. حاضر ما في هذا خطأ، والله الذي قال لك خطأ، بس دعني أنتهي من الدرس وأقول لك إن شاء الله. ليش؟ طيب أنا طيب، سلام عليكم. اعتذر. فهم ليسوا عاملين عليها، هم وكلاء للناس لإخراج زكاتين، فلا يأخذون شيئا إلا بعد إذنهم. فهم يحصلون أموال الزكاة وبضبط الأموال، ويأتون بالزكاة إلى بيت مال المسلمين. ويشترط في العامل على الإسلام على الزكاة، يشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا، ويشترط فيه الإسلام والأمانة والفقه بأحكام الزكوات، لا يدخل في أمر الله لا يتقنه، لأنه سيفسد فيه. ويجوز أن تكون امرأة، لأنها تجوز أن تلي أموال اليتامى. نعم. لكن الأولى أيضا ألا يستعملها، لأن هذه أيضا نوع ولاية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ويشترط في العاملين عليها على الزكاة لاستحقاقهم سهما منها، أولا أن يقوم بالعمل، بأنه يحصل ويأتي بالزكاة إلى ولي الأمر، وأيضا هو الذي يفرقها. وقال علماؤنا: يشترط أن يكون تقيا نقيا عالما، وأن يكون أمينا حرا. لأنها ولاية، وكما قلت أيضا إبعاد المرأة من باب أولى، لأن النساء قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولا بد أن يكون تقيا نقيا، لا 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 فاسقا ولا فاجرا يشرب الخمر أو يأكل أموال الناس، فهذا لا يكون أمينا. قال في أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأيضا من الشروط المهمة في العامل عليها هو أن يكون مسلما، وإن كان هذا في المذهب كان فيه خلاف. يشترط أن يكون مسلما لقول تعالى لا تأخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم. وقد قال عمر بن الخطاب عندما قال له يعني لما تستعمل النصراني، قال ما وجدت أمهر منه، قال بدله، ثم بعث إليه قال ما وجدت غيره، قال بدله، ثم بعد ذلك قال عمر بن الخطاب مات النصراني، كيف تأمنوه وقد خوانهم الله، كيف تقربوهم وقد أبعدهم الله جل في علاه. وقال موردي في الحاوي إذا عين له الإمام شيئا يأخذه لم يشترط الإسلام. ورد النووي على كلام الموردي قال في ذلك نظر، والحق أن كلام الموردي كلام ضعيف جدا، ولم يذكر ذلك إلا الموردي بأنه قد يستعمل الأمر كافرا على تحصيل الزكاة، والتحصيل ولاية ولاية، وإحنا قلنا المرأة تستبعد من أجل أنها ولاية أيضا، والكافر يستبعد أنها ولاية، ولأن الله جل وعلا قال ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا سبيل وهذا سبيل، فيقع المسلم في كأنه يعطي جزية بالصغار والذلة أمام كافر، والكافر هو الذي يكون قائما عليه. وده بيحدث الآن في بعض الأعمال التي يؤمر فيها كافرا من أهل الكتاب على أهل الإسلام، ويتعاملون معهم بصلف وبكبر وأنفة، وكل يحاسب في ذلك، لأن الله تعالى قال ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا خبر رد به الإنشاء أيضا، والحديث كان فيه شيء من الضعف، لكن المعنى صحيح، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فشرط أكيد ألا يكون عامل من أن يكون من المسلمين. والعامل إذا أعطي من الزكاة يعطى على قدر الأجرة، يعني لو عامل هذا العمل بأجرة كم يأخذ؟ فيعطيه على قدر الأجرة، نعم، لا يعطيه على كفاية العام أو كفاية العمر كالفقير والمسكين، بيأخذ أجرة المثل للعمل الذي يقوم به. ويستحب أن يعجل لهم بأجراتهم، لأنها على سبيل الأجرة لا على سبيل المواساة في هذا الباب، لأنه عمل فمقابل هذه الأجرة فيقدم لهم هذه الأجرة. وإذا أتوا بالمال لا يجوز لهم أن يقتطعوا يعني نسبة لهم يأخذونها في هذا الباب، فلا يجوز بحال من الأحوال. والمؤلفة قلوبهم للآية الكريمة، والمؤلفة قلوبهم يعني عند الحاجة إليهم. لا بد أن نعلم أن المؤلفة ضربان، مسلمون وكافرون، والإعطاء لا يكون إلا المسلم، الكافر لا يأخذ منها بحال من الأحوال. فالمؤلفة جمع مؤلف من التألف وجمع القلوب، وهو إعطاء لدين القلب والترقيق ولصلابة الإيمان بعد ذلك. فالكفار لا يعطون قطعا من الزكاة، الكفار مؤلفة من الكفار بين الكلام والتقريب، لكن لا يعطون الزكاة، لأن الزكاة لا حق فيها لكافر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعطاهم من الغنائم من خمس الخمس، هو المرصد للمصالح العامة. ومن ذلك أنه أعطى صفوان بن أمية من غنائم حنين، وصفوان يومئذ كافر، لكن ما أعطى من الزكاة، لا حق للكافر في الزكاة بحال من الأحوال. وقال صفوان قد أعطاني ما أعطاني، وأنه لا أبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى أنه لأحب الناس إلي. ثم أسلم بعد ذلك صفوان سبحان ربي العظيم. أما الآن فما يعني ما حتى الزكاة الآن لا تصل إلى الفقراء، لا يعطونها الفقراء، فكيف تؤخذ إلى الكفار أهل المؤلفة؟ وبعد رسول الله لا يعطى المؤلفة قلوبهم من الزكاة بحال من الأحوال، لأن الخلفاء الراشدين أيضا ولا حتى من الغنائم، الخلفاء لم يعطوهم شيئا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر الخطاب إن لا نعطي على الإسلام شيئا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لأنه الإسلام عز وأيضا كسر أهل الإسلام. وأما الصنف الثاني فهم المسلمون، فهؤلاء أصناف، أربعة أصناف: قوم أسلموا ونياتهم في الإسلام ضعيفة، حديث عهد بإسلام، فتتألف القلوب بمثل ذلك، فيعطون من أجل تأليف القلب، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وقال من دخل بيت أبا سفيان فهو طالب فهو آمن، هذه أيضا لتأليف قلبه، أعطى وأعطى صفوان بن أمية وأعطى الأقرع بن حابس وعينة بن حصن، لكل واحد منهم أعطاه مئة من الإبل. وبعد النبي يعطونا لأن المعنى موجود فيهم. وقوم أسلموا ونياتهم في الإسلام قوية ولهم شرف في قومهم فأعطونا من الزكاة ليرغب حتى يعني نرغب نظراءهم، رجل أمير القوم فإن أعطى قام الرجل فقال أيها الناس أسلموا، فإن محمدا يعطي من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لا، والنبي أعطى الزبرقان ابن بدر وهو الحسين ابن بدر، ويعطى هذا الصنف من الزكاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم قوم نيتهم قوية في الإسلام، لكن ترغيبا لمن ينظرون إليهم، ترغيبا لنظرائهم أن يدخلوا الإسلام أو تقوى شوكتهم وأقوى الإسلام بشوكتهم. والصنف الثالث قوم مسلمون يقومون على الثغور يحمون المسلمين من هجمات الكفار، فهؤلاء يعطون طبعا ولو كانوا أغنياء، لأن يساهمون سهم في سبيل الله. وقوم أيضا من المسلمة الذين يساعدون ولي الأمر في جباية الزكاة وإعطاء الزكاة من أماكن لا يتصور كيف جلبها فيجلبون لها فيستحقون بذلك أن يعطون سهما من الزكاة، وهذا كله يدخل في المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم. نقف عند هذه. الصنف الخامس هم الرقاب، والرقاب غير موجودة الآن، لكن يستعرض عنها تأليف من حق التأليف الآن من القبائل، يعني لو دخلت في القبائل علمت أنهم فيهم الكبير فتعطيهم من الزكاة، ثم ذاك ينظر نظراءه فأيضا تقوى شوكة الإسلام بهم فيعطون من ذلك، لكن المؤلفة قلوبهم من الكفار، وإن كانوا قد أعطاهم سلام الغنائم لا يأخذون بعد رسول الله، فالإسلام قد عز. أما نحن في هذا الزمان، الله المستعان، في هذا الزمان الآن وصل بنا أننا سنعطي الجزية، نحن الذين سنعطي الجزية. نسأل الله أن تستفيق الأمة من هذه الكبوة التي هي فيها، نسأل الله أن تستفيق الأمة من هذه الكبوة التي هي فيها. إلى النونية أحمد. أحمد
سيدي رضي الله عنك، سيدي احنا ذكرنا أربعة أصناف في مؤلفة المسلمين.
نعم، وصلنا إلى الرقاب الخامسة فوقفنا عندها،
قلنا مؤلفة مسلمون وكفار المسلمون، المؤلفة المسلمون أربعة أصناف، صحيح؟
نعم، الذين كانت نيتهم ضعيفة في الإسلام، والثانية الذين كانت نيتهم قوية لكن الطمع في نظرائهم، والذين على الثغور، والذين يساعدون ولي الأمر في جباية الزكاة من أماكن لا يستطيع أن يأتي بها هم يأتون بها.
تمام سيدي، أيها الربع.
ماشي.